إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن من اتقاه وقاه وأرشده إلى خير دينه ودنياه. وتقوى الله جل وعلا هي رأس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، وهي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن العبد في هذه الحياة قد يصاب بآلام متنوعة، وقد يرد على قلبه واردات متعددة تؤرق قلبه وتؤلم نفسه وتجلب له الهم والحزن والغم، فهذه أمور مقدرة وأشياء مكتوبة عليه، لا بد وأن يراها كل عبد في هذه الدنيا. إلا أن الله جل وعلا جعل للعبد أسبابا عظيمة وأمورا مهمة، إذا اعتنى بها واعتنى بتطبيقها زال عنه همه وانجلى غمه وذهب حزنه وانشرح صدره وتحققت له سعادته في هذه الدنيا. فهناك أمور عديدة ترد على القلب وتؤلمه، منها ومن أعظمها أمور ماضية. قد تكون هذه الأمور أمور ماضية تتعلق في ذكريات ماضية لأشياء قد مضت وانقضت، فيحزن القلب عند تذكرها ويصيبه آلام متنوعة باستحضارها. وهناك آلام تتعلق بأشياء المستقبل ترد أيضا على القلب على قلب العبد، فيصيبه منها الهم بسبب أمور قادمة وأشياء آتية لا يدري ما يكون له فيها، فيهتم قلبه لذلك. وهناك الغم، وهو الذي يصيب العبد في أموره وفي حاضره وواقعه وحاله، فهذه أمور ثلاثة: حزن وهو يتعلق فيما مضى، وهم وهو يتعلق في الأمور المستقبلية، وغم وهو يتعلق بحاضر الإنسان وحياته المعاصرة. وهذه الأمور الثلاثة عباد الله إنما تنجلي عن قلب العبد وتزول عنه بالعودة الصادقة إلى الله تبارك وتعالى، والانكسار بين يديه جل وعلا، والتذلل له والخضوع له سبحانه وتعالى، والدخول في طاعته والاستسلام لأمره، والإيمان بقضائه وقدره، ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته، والإيمان بكتابه وتدبره، والعناية بقراءته وتطبيقه. فبذلك عباد الله لا بغيره تزول هذه الأمور وينشرح الصدر وتتحقق للعبد السعادة. روى الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في مسنده، وصححه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصاب أحدًا قط همٌ ولا حزنٌ فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه وأبدله مكان حزنه فرحا، وفي رواية: وأبدله مكانه فرجا. ولما سمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا توجيهه لهم وإدلالهم على هذا الدعاء العظيم المبارك، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات يا رسول الله؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن ويحفظهن. فهذه كلمات ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يسعى في قولها عندما يصاب بالهم أو الغم أو الحزن، وليعلم أن هؤلاء الكلمات إنما تكون نافعة له إذا حقق مدلولها وطبق مقصودها وعمل بما دلت عليه. أما أن يأتي بالأدعية المأذورة والأذكار المشروعة دون فهم لها ودون تحقيق لمقصودها، فإنها بذلك تكون عديمة التأثير قليلة الفائدة. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا الدعاء العظيم الذي سمعتموه يتضمن أصولاً وأموراً عظيمة، نقتصر على ثلاثة منها. أما الأصل الأول فهو تحقيق العبادة لله جل وعلا، وتمام الانكسار له، والذل بين يديه، والخضوع له سبحانه وتعالى، واعتراف العبد بأنه مملوك مربوب له مخلوق له جل وعلا، يدبر الله عز وجل يدبره الله عز وجل ويتصرف في شؤونه كلها. وهذا نأخذه من قوله عليه الصلاة والسلام لما اعترف العبد وقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. فهذا اعتراف من العبد الضعيف بأنه مملوك لله، مربوب له ومخلوق له سبحانه وتعالى، هو وآباؤه وأمهاته إلى آدم وحواء عليهما السلام. فالكل مماليك لله، والكل مربوبون له جل وعلا، هو خالقهم وهو سيدهم وهو مولاهم وهو مدبر شؤونهم كلها. لا مالك لهم إلا الله، ولا خالق لهم إلا الله، ولا مدبر لشؤونهم كلها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن العبد يذل لله تبارك وتعالى، ويخضع بين يديه، وينكسر لعظمته وجلاله وجماله وكماله. وأما الأصل الثاني من هذا الحديث العظيم فهو أن يؤمن العبد بقضاء الله تبارك وتعالى، وأن ما شاء الله جل وعلا كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال الله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذا مستفاد من وصية النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه الماضي، قوله: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فناصية العبد وهي مقدمة رأسه بيد الله تبارك وتعالى، يتصرف فيه جل وعلا كيف يشاء، ويحكم فيه بما يريد، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه. قال: ماض في حكمك. فحكم الله جل وعلا ماض، وقضاؤه ماض، ولا يرده راد مهما فعل العبد. فما قدره الله كائن، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا لا بد على العبد أن يؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة على كل مخلوق. وأما الأصل الثالث في هذا الحديث العظيم، أن يؤمن العبد بأسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العظمى الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والعبد عباد الله كلما كان عظيم المعرفة بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته العلى، زادت خشيته لله تبارك وتعالى، وعظمت مراقبته له، وازداد بعدا عن معصيته والوقوع فيما يسخطه، كما قال أئمة السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي من كان بالله أعرف كان له أخشى وأتقى. ولهذا مما يطرد الهم والغم والحزن أن يعرف العبد ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته ويتوسل إليه سبحانه وتعالى بها. وهذا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه أيها الإخوة المؤمنون أصول ثلاثة مستفادة من هذا الحديث العظيم، ينبغي علينا جميعا أن نتعلمها وأن نسعى في تطبيقها وأن نحفظ هذا الدعاء المبارك الذي أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين، وثبت في سنن أبي داود من حديث أسماء بنت عميس وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها كلمات قصيرة عظيمة المعنى، قال لها عندما مر عليها قال لها: ألا أعلمك بدعاء الكرب يذهب الله جل وعلا الكرب بعده؟ قالت: بلى. قال: قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فهي كلمات عظيمة فيها من الإيمان والانقياد والتوحيد والإخلاص ما يجعل قلب العبد متبرئا من الشرك كله كبيره وصغيره، مقبلا على الله تبارك وتعالى معتصما به وحده جل وعلا. فاحفظوا يا عباد الله هذه الأدعية النبوية الصحيحة وعلموها من تحت أيديكم من الرعية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام القائل: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والقائل أيضًا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. معاشر المؤمنين، إن الاحتفال بعيد الأم من الأمور المحدثة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، وهو كذلك من التشبه بالكفار الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. ولهذا لا يجوز الاحتفال بعيد الأم ولا تطاع الأم في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وزاد الإمام النسائي: وكل ضلالة في النار. ثم إن الأم عباد الله لها حق الاحترام والإكرام، لها حق الاحترام والإكرام والبر والصلة طوال العام كله. فما معنى تخصيص إكرامها بيوم معين؟ ثم إن هذه البدعة لم تأتي إلينا إلا من المجتمعات التي انتشر فيها العقوق، ولم تجد فيه الأمهات والآباء من ملجأ غير دور الرعاية،
حيث البعد والقطيعة والآلام، فظنوا أن إكرامها في يوم واحد يمحو إثم عقوقها في بقية السنة كلها. أما نحن معاشر المسلمين، أما نحن أمة الإسلام، فقد أمرنا بالبر والصلة، ونهينا عن العقوق، بل جعل الله جل وعلا عقوق الوالدين قرين الشرك كما في آيات في القرآن العظيم. وأعطيت الأم في ديننا العظيم ما لم تعطه في شريعة قط، حتى كان حقها مقدماً على حق الأب، كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولا ينقطع بر الأم حتى بعد وفاتها، فهي مكرمة حال الحياة وحال الممات، وذلك بالصلاة عليها والاستغفار لها وإنفاذ وصيتها وإكرام أهلها وأصدقائها وإخوانها. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والأم أحق من أن يحتفى بها يوما واحدا في السنة كلها، بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها وأن يعتنوا بها وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان ومكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصرهم على الطاغية بشار، اللهم دمر بشار وحزبه، اللهم عجل خلاصهم يا قوي يا عزيز، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.